قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الأبنية الكبيرة التي شيدوها على الأرض، وهي أطول وأضخم وأثمن مبان في العالم، مبان تجعلنا نتساءل ترى كيف تم بناؤها. في حلقتنا الأولى سنسافر إن شاء الله إلى باريس لنلقي نظرة على برج إيفل، ثم سنزور لجرونسير أحد أروع الأشكال الهندسية في القرن العشرين. إنما قصتنا تبدأ عند جسر جرابيتا المذهل. التطور في الإنتاج الإجمالي للحديد والفولاذ في القرن التاسع عشر بدل طبيعة الهندسة بشكل جذري. هذه المواد الجديدة الوافرة أعطت الرواد الفرصة لتوسيع أبنيتهم قدر المستطاع ولبلوغ أي ارتفاعات عالية. ألكسندر جوستاف بوني كاسن إيفل كان أحد هؤلاء الرواد، ولد عام 1832 وتخصص في علم الكيمياء، وشاء الله تعالى أن يأخذه إلى صناعة السكك الحديدية المزدهرة. وجراء سمعته في بناء الجسور كلف بتشييد الجسر في جرابيت. جسر جرابيت في قلب فرنسا هو أحد أروع الجسور التي أنشأها إيفل. إنه جسر مهول بني بقياسات بالغة الدقة. إنه يمثل أبرز أشكال الهندسة المعمارية الحديثة التي برزت في القرن التاسع عشر. هذا الجسر في جرابيت هو أعلى جسر حديدي مقوس في العالم. هذا التصميم كان الوسيلة الأفضل لاجتياز ممر شديد الانحدار. على أحد أقواسه الضخمة تمتد سكة حديدية يبلغ طولها 563 مترا، وهي شامخة فوق نهر تاريار الذي يقع تحتها. استعمل إيفل الحديد المشغول لأنه لم تكن هناك مادة أخرى تملك القوة والقدرة لتجعل وجود الجسر ممكنا ولتسمح باستمرار التقدم الباهر للسكك الحديدية. ثبت القوس العملاق على دعامات اسمنتية ضخمة بنيت على أطراف الوادي. وزن الجسر ينتقل من القوس إلى الدعامات. طريق السكة الحديدية تقع على علو 122 مترا فوق السطح السفلي للممر. برامج الكمبيوتر المتطورة لم تتوفر لمهندسي تلك الحقبة، وكان عليهم تصميم بنية قابلة للتحليل. كانت لديهم فكرة واسعة عن اتجاه القوى وعن قوة أو مقاومة المواد، وأن أبنيتهم تعكس هذه الواقع. إيفل اختار مثلثات دعم حديدية للقوس العملاق لتدعيم الدعامات الأساسية وطريق السكك الحديدية، كونها عنصرا بسيطا يسهل تحليل مثلثات دعم حديدية ويمكن استعمالها في أي وضع. على مجموعة مثلثات الدعم الحديدية أن تكون صلبة وقوية لتحمل وزنها الخاص ووزن القطار. مجموعة مثلثات الدعم الحديدية تعمل كدعامة رئيسية محاولة أن تلتوي. إذن السطح يتلقى الضغط، إنه ينسحق، والقاعدة تتعرض للتوتر، إنها تتمدد. أما الأعضاء المتقاطعة ما بين الاثنين فهي إما تتعرض للضغط أو للتوتر، وإحدى وظائفها الأساسية إبقاء السطح والقاعدة في مكانهما. قوة الجسر بأكمله تأتي بشكل واسع من بعد المسافة ما بين السطح والقاعدة وعمق مثلثات الدعم. الجسر مؤلف من مثلثات دعم عملاقة، إنما ضمن مثلثات الدعم العملاقة هناك أيضا مثلثات دعم أصغر تعمل وفق المبدأ ذاته. أجزاء السطح والقاعدة تحمل قوى الانحناء، تنفصل عن بعضها البعض بواسطة الدعامات المتقاطعة المتواجدة بينها. جميع أجزاء جسر جرابيت صنعت سلفا أحضرت إلى الموقع، ومن ثم جمعت بإحكام. إنه أشبه بمجموعة ميكانو ضخمة. عملية الجمع هي عمل احترافي، فالقيام بذلك عند هذا العلو أمر مرعب جدا. مع ذلك الجمع هو عملية جيدة، والصدأ الذي قد يتكون حول مسامير التثبيت يساعد على اندماج الأجزاء معا. إنه نظام جيد لدمج المعادن. لنتابع. إيفيل كان قلقا بشأن قوى الرياح، وقد أجرى عدة اختبارات لتحديد مقاومة الرياح لأنواع مختلفة من مثلثات الدعم، هنا على القوس العملاق وهناك على الدعامات. يمكننا أن نرى أنها تتسع تدريجيا نحو الخارج، مما يعطي الجسر الصلابة الجانبية التي يحتاجها لمقاومة الرياح الشرسة التي تضرب الممر المنحدر. وسيلة تشييد القوس التي اعتمدها إيفيل لم تكن تتطلب ثقالات تحتها. عوضا عن ذلك، بنى كل جانب من الدعامات الإسمنتية على أسلاك فولاذية ضخمة من دعامات الجانبين. العملية كلها كانت دقيقة جدا، وعندما التقت أخيرا في الوسط لم تكن هناك حاجة إلا لتعديل صغير. أخيرا وضعوا طريق السكة الحديدية فوق السطح. إننا نشعر بأن الجسر بأكمله يهتز تحت وزن القطار، إنه شعور مضحك حقا، فالقطار يمر فوق الجسر الآن. لقد كان ذلك مثيرا جدا. السلم يرتعد. إنما يمكننا أن نشعر بهذه العوارض المعدنية تهتز بقوة كبيرة. حسب إيفيل إنه تحت وزن القطار. وسط القوس هنا سينحرف 8 مليمترات فقط، أي بهذا القدر، وقد ثبت أنه محق. في جسر مقوس تقليدي الوزن في الأعلى ينزل إلى القوس من خلال الفسح المثلثية. الجزء الصلب ما بين طريق السكك الحديدية والقوس الذي يمكننا رؤيته في الجسور الماسونية على كلا الطرفين. هنا الفسح المثلثية الصلبة كان حجمها سيكون ضخما جدا، ومهندسو إيفيل أدركوا أن القوى ستكون ثقيلة جدا، لذا اختاروا عدم استعمال الفسح المثلثية على الإطلاق. بدلا منها استعملوا مثلث الدعم الضخم هذا المصمم على شكل قوس لإعطاء الجسر القوة التي يحتاجها ليحمل القطارات. أخطر لحظة في أي مشروع تشييد هي غالبا قبل إنجاز التشييد. لا بد أن يكون إيفيل قد ارتاح. طبعا عندما جمع إيفيل أخيرا نصف القوس الضخم قام بتحقيق حلمه. إنه جسر رائع. إنه أكبر جسر حديدي مقوس في العالم. مع إنجاز الجسر في جرابيت كانت سمعة إيفيل كأحد أشهر المهندسين المعماريين في عصره قد اكتملت. إنه جسر عملي طبعا، وهذا ما هدفت إليه كل اختبارات إيفيل في تلك الحقبة. اعتمد طريقة تشييد بسيطة وتساءل إلى أين يستطيع أن يصل. بالطبع صور برج إيفيل التي نملكها هي عادة مأخوذة عن بعد، إنما قبل أن نقف تحته هكذا لا يمكننا أبدا أن نلاحظ كم هو ضخم. والشعور بالفسحة تحت هذه القواعد المتماثلة مذهل حقا. استخدم إيفيل 250 رجلا لتشييد البرج، ومهندسوه رسموا أكثر من 50,300 رسم لكل الأجزاء المركبة. وكما في جرابيت كل شيء كان مصنوعا سلفا، والثقوب كانت مثقوبة سلفا. أحضرت الأجزاء إلى الموقع حيث رفعت إلى مكانها بالرافعات وثبتت ببعضها البعض. كان الصعود في الرافعات مثيرا وما يزال مذهلا. هذا تمثال شمعي لإيفيل في مكتبة عند رأس البرج. إيفيل كان مهتما بالاختبارات العلمية، وأحد تبريراته لبناء البرج كان دراسة الغلاف الجوي الأدنى. مع أن اسم إيفل ارتبط بالبرج، لكن الذي ابتكر هذه الفكرة اثنان من مهندسي كوكلين ونوجيه، اللذان وضعا مخططا لبرج مهول عام 1884، وكانا متخصصين في هندسة السكك الحديدية، لذا استعملا تقنياتهما بشكل أفضل. وأكثر ما يذكرني به هذا البرج هو دعامة سكة حديدية ضخمة. نحن الآن داخله. ليكون برج إيفل المبنى الأطول في العالم، كان يحتاج إلى الحديد والفولاذ ليكون قويا وصلبا بما يكفي ليواجه تلك المرتفعات. الفولاذ كان مادة حديثة، لذا اختار إيفل المادة التي يعرفها أكثر، حديدا مشغولا مطاوعا. إيفل كان لديه مصدر حديد ممتاز ومعتمد عليه في مسابق لورين. استعمال الحديد الجيد كان مهما، لأن سمعته اعتمدت على نجاح المشروع. عقد إيفل صفقة مع المدينة، عرض أن يدفع 5,650,000 فرنك المطلوبة لتشييد البرج. في المقابل أراد أن يحتفظ بالعائدات الآتية من الزائرين خلال المعرض. ولعشرين سنة لاحقة كانت مغامرة مالية ضخمة وأكبر مجازفة في حياته المهنية، لذا وليضمن أي ربح من هذه المجازفة كان على إيفل إبقاء نفقاته الثانوية منخفضة. أحد الطرق لإبقاء نفقاته منخفضة كانت عن طريق توحيد قياسات غالبية المركبات. بالنظر إلى المستوى الثالث نجد معظم العارضات الشبكية متماثلة. تحت كل أسطح الطابق الأساسي نجد عارضات ضخمة تمتد عبر البرج رابطة القواعد ببعضها. هذا ما يجعل الفجوات المتميزة في المستويات السفلى من برج إيفل ممكنة. بالنظر هنا من المستوى الأول نحو المستوى الثاني يمكننا رؤية القواعد الأربع بوضوح تام. وزن الحديد في المبنى هو 7,300 طن، ومع المصعد والمعدات الأخرى وزنه ككل هو أكثر من 10,000 طن. أخيرا عدت إلى المستوى الأرضي. ورائي تقع قاعدة أحدى القواعد متخفية بالحجر. إذا انتقلنا إلى الدعامة الشمالية يمكننا رؤية الأساسات من كثب. داخل القاعدة الحجرية للقواعد كل من الروافد 16 تجلس في نعال حديدية متكئة على أساسات إسمنتية. النعل يحمل وزنا أكثر من 600 طن هنا. وسماكة الحديد تتراوح ما بين 100 و150 مليمترا بقدر السماكة هنا. خلال التشييد ثبتت الروافد بالأساسات بمسامير ملولبة لتجنب انحنائها أثناء عملية التشييد. أعمدة دعم هيدروليكية داخل النعال رصفت المبنى جيدا. لقد أصبح البرج يرمز إلى باريس، إنما شكل أرجله المقوسة هي التي أكسبته تلك الشهرة الواسعة. عادة تكون دعامة السكة الحديدية الضخمة مستقيمة كهذه أو منحنية لمقاومة حمولة الرياح. على هذه الأشكال أن تثبت بالمستوى الأرضي. الرياح تضرب جانب البرج محاولة أن تحنيه تماما، وكأن البرج مثبت إلى حائط ووزنه يحاول حنيه. بالطبع حنيه إلى الأسفل. إن الأرجل المقوسة تعمل كنصف قوس حاملة القوة مباشرة إلى الأساسات، لذا لا توجد ضرورة للتثبيت. كان برج إيفل آخر مبنى حديدي كبير، وشكل في تلك الآونة نقطة تحول في الهندسة المعمارية. منذ ذلك الحين عرفت باريس بموطن أشهر المباني العصرية الحديثة، رغم أن الحديد لم يعد المادة المستخدمة في البناء. في الجانب الآخر من باريس في الزاوية الشمالية الشرقية يوجد مبنى يمثل أروع نماذج الهندسة العصرية. بعد مرور حوالي 100 عام على تشييد برج إيفل، قرر الرئيس فرانسوا ميتيران تأسيس متحف جديد، مدينة العلم والصناعة، ليتمكن الشعب الفرنسي من اكتشاف آخر الفنون الصناعية ولإبراز أحدث ما توصل إليه العلم الحديث والتقنية. لقد أنجز المتحف في مارس عام 1986. إنه متحف مذهل، مزيج ما بين المعروضات ونزعة الإظهارية. مثلثات الدعم هذه على كلا الجانبين كان يمكن اقتلاعها مباشرة من برج إيفل. إنها تبدو ضخمة حتى بالنسبة إلى هذا المبنى، لكننا لم نأتي إلى هنا بسبب ذلك. جئنا لمشاهدة عمل أشهر المهندسين المعماريين في القرن العشرين، بيتر رايس. المهندس الأيرلندي الراحل بيتر رايس كان من ألمع مهندسي جيله، وقد نفذ أضخم المشاريع كهرم اللوفر. رايس دعي من قبل المهندس إدريان فانس ليبر لتصميم الجرونسير، وهي ثلاثة منازل زجاجية ضخمة تهدف إلى جمع المتحف بالمتنزه في الخارج. الوحدات الفسيحة تمثل أوج النقاء في العمل الفولاذي. إنها خفيفة لدرجة أنها تبدو خالية من أي مواد، حتى إنها تجعل المركبات الرقيقة في برج إيفل وجسر جرابيت تبدو ضخمة جدا. الفرق بين مثلثات الدعم الصناعية الثقيلة في الداخل وهذه الوحدات الزجاجية النقية فرق كبير جدا. من المنظور الهندسي هذا ما يجعل المبنى مدهشا. هكذا بنية المنازل الزجاجية متقدمة بمراحل على بنية برج إيفل، إنما مع ذلك فإنها تكون قوية جدا في شكله الصرفي، إنما بعد تصنيع الزجاج يصبح ضعيفا وهشا، وهو ينكسر بطريقة انفجارية عندما يسبب أي خدش أو عيب مهما كان صغره قوة ضاغطة. الفولاذ يتحمل حملا ضخما من التوتر والضغط، ويتمتع بخاصية الليونة، لذلك يتمدد قبل أن ينكسر. إن هذا يعطي حماية ضد الحمولة الزائدة نوعا من الإنذار بأن المادة ستنكسر. التحدي يكمن في جمع المادتين المختلفتين معا. كل من الوحدات الزجاجية الثلاث لديها 24 إطارا فولاذيا، وكل إطار يحمل 16 لوحا زجاجيا يصل عرض وطول كل منها إلى مترين. الألواح 16 في كل إطار تزن طنين. حمل هذا الوزن العمودي والتغلب على حمولة الرياح من الخارج هو ما تفعله هذه الإطارات الفولاذية الخفيفة، بمعنى آخر على الألواح الزجاجية أن تحمل وزنها الخاص والقوة من الرياح في الخارج. الألواح الزجاجية تتكئ على بعضها ووزنها ينقل مباشرة إلى القمة. هناك نابض في الأعلى يشير إلى اللوح الزجاجي الأكثر ارتفاعا. قوة الرياح تؤخذ بشكل منفصل بواسطة مثلث الدعم الكيبلي الفولاذي. النظامان مستقلان بشكل كلي ويلتقيان فقط في الإطار الأنبوبي الخارجي. الترابط هو حقا بارع. في داخل كل من هذه النقاط الخمس هناك وصلة كروية داخل الزجاج هنا وداخل الوحدة المعدنية تماما كمفصل الورق. الوصلة الكروية تمكن ألواح الزجاج من التحرك باستقلالية، وهذا ما يجعل البنية بأكملها تترابط بانتظام. هذا هو الإطار الأنبوبي الفولاذي الذي يحيط بجدران الزجاج. يمكننا أن نرى أين يلتقي الزجاج بالمبنى نفسه. هناك سدادة مرنة، والمفصل هنا لديه حرية الدوران، مما يجعل الجدار بأكمله يتحرك نحو الخارج مع الرياح. رايس كان يقدر جدا مهندسي القرن التاسع عشر أمثال إيفل. تكلم عن أبنيتهم ووصفها بأنها أمانة بسيطة تدخل مباشرة إلى قلب الخصائص الفيزيائية للمواد، إنما عمله الخاص هو أقرب إلى صناعة الساعات السويسرية من قربه لدعامات السكك الحديدية. الاهتمام الشديد بالتفاصيل والحسابات الدقيقة في هذا التصميم سمحت لرايس بأن يصقل كل عنصر، وكقارب السباق كل مركب لديه وظيفة محددة. لا توجد أمتعة مفرطة، إذن هناك نوع من التهكم. لأنه في متحف حافل بالعلم والهندسة نجد أن تصميم رايس المتألق والإبداعي غير معترف به. رايس كان يظن أيضا أن دور المهندس كان يمتد إلى تشييد مبان تشعر الناس بالدفء، مبان توحي أنها صممت من قبل شخص يهتم لأمرهم. إبداع رايس في الهندسة المعمارية كان واضحا جدا، كان يهدف إلى إغناء خبرة الناس بالمباني التي تحيط بهم، وهذا هو موضع اختلافه عن إيفل. مع ذلك كان رايس وإيفل فنانين متشابهين، سيدي موادهما والمعرفة المتوفرة لهما. إنما المواد والتقنيات هي في تطور دائم، لا أحد يدري إلا الله بأية مبان متألقة سيستمتع الناس بعد 100 عام.